بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. فنحن مع الآيات الأول من سورة الإنسان، التي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتها في فجر الجمعة. يفتتحها الله عز وجل بسؤال، قال القرطبي: لابد أن تكون الإجابة عليه بنعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لابد أن يقول كل إنسان: نعم يا رب، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني خلقك الله عز وجل بعد أن لم تكن شيئا، فترى هل خلقنا عبثا؟ حاشا وكلا، بل كما قال تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وإنما خلقنا عز وجل لغاية محددة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي لأجل الابتلاء والامتحان. خلق الله الإنسان، وخلق السماوات والأرض، وخلق الموت والحياة لهذا الأمر. قال تعالى في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه القبة التي نعيش فيها المكونة من السماوات والأرض هي كخيمة الامتحان بالضبط. نحن في فترة الامتحان الآن، وبعد أن تنتهي هذه الفترة تبدل الأرض غير الأرض، وهذه السماوات العظيمة التي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا تتشقق وتصير وهي، لأن فترة الامتحان انتهت. وكذلك قال تعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وزين الأرض لأجل ذلك سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فنحن في فترة الاختبار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلقنا لا نعلم شيئا، ولكنه أعطانا الأدوات التي نتمكن بها من تحصيل العلوم والمعارف، والتي نتمكن بها من استقبال الوحي ومعرفته عز وجل ومعرفة الحق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. فالمفترض في أي إنسان مكلف عاقل أن يستخدم هذه الدنيا في الاستعداد للآخرة. هكذا قال الأنبياء وأتباعهم على مر العصور، وهذا مؤمن آل فرعون يقول: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذه الدنيا نحن لابد أن نتحول عنها، لابد بالموت، كما قال قتادة رحمه الله: إن الله عز وجل أذل ابن آدم بالموت، أذله بالموت، يخشى الموت دائما ويوشك أن يأتيه في لحظة لا يعرفها. فينبغي على كل عاقل أن يتدبر كتاب ربه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليرى رؤيا العين أن هذه الدنيا لم تمتدح لا في آية ولا في حديث، بل هي مذمومة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما كان فيها من طاعة لله عز وجل. روى الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، ليس عن أنس بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. وكذلك ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكنه سقاه الماء وسقاه العصائر والألبان وما إلى ذلك، حتى إذا كان يوم القيامة نادى أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. هذا كان في الدنيا فقط، فالدنيا لها هدف. الدنيا مثلها كمثل لجنة الامتحان، وأنت في امتحان الآن، بل نحن جميعا في ورطة، هل نستطيع أن نعود إلى دارنا الأولى بعد أن أخرجنا منها، بعد أن أخرجنا الله عز وجل منها، هل نستطيع أن نعود إليها مرة أخرى؟ لقد كان الصالحون يخافون ويعتبرون أنهم في ورطة بالفعل. كان الحسن البصري رضي الله عنه يبكي فيقال له: ما يبكيك؟ فيقول: أخاف أن يلقيني في النار ولا يبالي، لأنه لا يسأل عما يفعل. وقال أصحابه وأصحاب عمر بن عبد العزيز: كان الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وكأن النار لم تخلق إلا لهما. الاستعداد، الاستعداد للآخرة. فإذا جاءك من يريد أن يبدل هذه المعادلة وأن يجعل اهتمامك بالدنيا، وهذه وظيفة العلمانية، بل إن العلمانية مشتقة من هذه الكلمة الدنيا. العلمانية أن تعمل من أجل التمتع بالعالم الذي تعيش فيه بغض النظر عما ينتظرك في الآخرة. كل من يفعل ذلك فهذا لون من ألوان الدجل، هذا لون من ألوان الدجل، أن يصرفك عما خلقت له إلى شيء آخر لم تخلق لأجله. أنت لم تخلق لأجل الدنيا، أنت خلقت لتبتلى في هذه الدنيا ولك دار بعد ذلك، إما الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، وإما النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والحديث في الصحيحين عن سهل بن سعد وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فالعيش الحقيقي هو عيش الآخرة. ولو أنك راجعت أحاديث الدجال ستجد أنه يصرف الناس عن الإيمان بربهم وليس معه حجة ولا برهان، لكن معه دنيا، معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء، كما ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين في حديث المغيرة بن شعبة قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجال فقال: وما يضرك منه؟ فقلت: إنهم يقولون إنه معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو أهون على الله من ذلك، بل هو أهون على الله من ذلك، لأن أدلة كذبه موجودة فيه وموجودة في المنهج العظيم الذي جاءنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. الدجال يدعو الناس إلى الإيمان به وإلى ترك الإيمان بالله، والعلمانيون يريدون منا أن نفعل ذلك بالضبط، أن ننحرف عن كتاب الله عز وجل إلى المناهج التي جاءوا بها مبشرين من الغرب والعياذ بالله. ونحن نعلم أن من الصلاحيات، لا أقول من الصلاحيات، من خصائص الرب عز وجل التي تفرد بها أنه الآمر والناهي، لأنه الخالق سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الخالق، ينبغي أن نتذكر هذه الخصيصة التي لم ينازعه فيها أحد، بل إنه تحدى الخلق جميعا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فالله هو الخالق، فلا يمكن أبدا لأي عاقل أن يسوي بين الخالق والمخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أليس هذا التساؤل أو هذا السؤال في كتاب الله عز وجل؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يجوز أن نسوي بين ربنا عز وجل وبين أي مخلوق من المخلوقات؟ حاشا لله، هذا ما لا يفعله عاقل أبدا. ولذلك فإن أهل النيران يقولون وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن ربنا عز وجل كلما نبه على قضية الشرك، أو كلما ذكر قضية الشرك، نبه على أنه هو الخالق العظيم سبحانه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسوون بينه وبين مخلوقاته سبحانه. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إلى آخر الحديث. فلا يجوز لنا إطلاقا أن نسوي بين الخالق وبين المخلوق، والواجب علينا أن نطيع منهج ربنا تبارك وتعالى، هو الذي خلقنا. انظر إلى قول الخليل إبراهيم عليه السلام، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نفس هذه العبارة تقريبا قالها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. روى الإمام الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: يا رسول الله ما عبدناهم، كان عدي امرأ نصرانيا ثم أسلم، قال: ما عبدناهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. الله عز وجل الذي خلق هو الذي يحل وهو الذي يحرم وهو الذي يأمر وينهى، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالملك ملكه والخلق خلقه، يسير الملك كيف يشاء بحكمة وقدرة وعلم، وهذه سمات الملك الحق، علم محيط ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وعلمه لم يكن مسبوقا بجهل كعلومنا، ولا يتطرق إليه النسيان كعلومنا. سبحانه وتعالى قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكذلك قدرته تبارك وتعالى القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأين تذهبون؟ لقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكرة أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، حتى إذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم، أي نصف الرماد، ونصفي في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وأخذ عليهم الميثاق: وربي لا يفعلن. فلما مات فعلوا به ذلك، فقال الله عز وجل: كن. فإذا هو رجل قائم قال: أي عبد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فما لبث عز وجل أن تلفاه برحمته. وقد ورد ما يفيد أن ذلك الرجل آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا للجنة. فالله عز وجل هو الملك الحق الحكيم، له الحكمة البالغة في قدره وفي شرعه عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى كذلك فلتعلم أن التسمية لله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. راجع التفسير، راجع كلام ابن عباس وتلاميذه وسائر المفسرين، علم آدم الأسماء كلها يعني هذا كوب وهذه تفاحة وهذه برتقالة وهذه أنثى وما إلى ذلك كل شيء. فالتسمية لله عز وجل، فإن سمينا شيئا على خلاف ما سماه الله تبارك وتعالى فهذا من الإفك والضلال. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، ما نزل الله بها من سلطان. فالنكاح هو الذي قضى الله عز وجل بأنه نكاح، له ركنان إيجاب وقبول، وله شروط، الولي لا نكاح إلا بولي، والصداق أي المهر، وشاهدان، بغير هذا لا يكون نكاحا. فمهما سموه نكاحا مدنيا أو رياضيا أو اجتماعيا، وقد انتقصوا ركنا من أركانه أو شرطا من شروطه فهذا زنا والعياذ بالله. واستمع إلى هذا الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وروى الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد الزانية التي تزوج نفسها، كنا نعد، وقول الصحابي كنا نعد له بحكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعد، كنا نقول، كنا نرى عند جماهير الأصوليين والفقهاء والمحدثين له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسمه نكاحا مدنيا، هذه ابتلاءات. والله عز وجل حين حذر الأمة على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الدجال جعل في الدجال الأمارات الدالة على كذبه. أولا الدجال إنسان مؤلف من أعضاء، وقد ورد في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدجال قائلا إنه شاب قطط، قطط يعني شديد جعودة الشعر، قارن بينه وبين واحد من دجالي هذا العصر. إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن لرجل من خزاعة، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فهو رجل مؤلف من أعضاء، والله عز وجل ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، هذه واحدة. الثانية أنه أعور، فكيف يكون هو الخالق، لأنه يزعم أنه الله، كيف يكون هو الخالق ولا يستطيع أن يصلح عوار نفسه؟ دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة مكتوب بين عينيه كافر، كافر يقرأه كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة قارئا كان أو غير قارئ، ربنا بيوريه هذه الكلمة، حتى وإن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن هذا في حق أهل الاستدلال. يبقى دي ثلاث علامات. والعلامة الرابعة أن الله عز وجل كما ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام لا يرى في الدنيا، اعلموا أنكم لن تروا
ربكم قبل يوم القيامة. فلما يقول أنا ربنا تقول له فورا أنت كذاب، أنت كذاب. الله عز وجل لا، يعني هذه علامات لا يمكن أن تخفى على أي إنسان حتى وإن كان شديد الغفلة، إلا إن كان هذا الإنسان يتبع الشهوات، فإن الناس يساقون من شهواتهم. ودجاجلة العصر الذين يسمون أنفسهم بالعلمانيين أو الليبراليين، هذه الحرية هي تفسخ من شريعة الله عز وجل. ماذا هم فاعلون يوم القيامة؟ كل هؤلاء الدجاجلة يمهدون للدجال الأكبر. افتح أي شاشة من شاشات التلفاز تجدهم يطالبون بالدستور قبل الانتخابات. لا مانع من الدستور بعد الانتخابات، شريطة أن تجتمع كل فئات المجتمع لوضع قواعد الحرية والديمقراطية والمساواة التي لا يستطيع أحد أن يخرج عليها. المساواة، المساواة عندهم هي المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، والمساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة. وهذه مخالفة صريحة لكلام ربك عز وجل. أفنترك كلام ربنا ونتبع كلام هؤلاء؟ قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فينبغي على الإنسان دائما أن يتدبر كلام ربه عز وجل. وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم، أي أدرك الدجال، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. في الحقيقة توقفت عند هذا الموضع من حديث النواس بن سمعان، هو حديث طويل عظيم، ربما تعرضت له في مرة قادمة إن شاء الله. فقلت لنفسي: فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من قرأ الآيات العشر الأول من سورة الكهف عصم من الدجال. والحديث في صحيح مسلم أيضا. قلت لنفسي: نحن نحفظ هذه الآيات، بل منا من يحفظ سورة الكهف كاملة، ومنا من يحفظ القرآن كاملا ويقع في فتن أقل بكثير من فتنة الدجال. فتنة الدجال هي الفتنة الكبرى ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، أمر أكبر من الدجال، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. هل المراد بالقراءة أن تقرأ الحروف فقط، أم أن تدرب نفسك على تدبر المعاني وأن تشرب قلبك هذه المعاني؟ راجع تفسير القرطبي عند قوله تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال سفيان الثوري: وعامر الشعبي رحمة الله عليهما أدرجوه في كيس أو ثوب من الحرير وأحاطوه كتابهم يعني بإطار من الذهب أو الفضة فقط وهجروه بعد ذلك. وكذلك قال القرطبي رحمه الله إن المراد من الكتاب ليس مجرد التلاوة والترتيل باللسان ولكن التدبر والعمل بمقتضى هذا الكتاب العظيم. لماذا سورة الكهف بالذات كما قال الندوي رحمه الله أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه إن سورة الكهف هي السورة التي تقاوم الدجل في كل عصر ومصر، هي السورة المقاومة للدجل في كل عصر ومصر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما فانحرفنا عنه، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ليس المراد الآن أن نتعرض لتفسير سورة الكهف، لكن هذه السورة تحذر من الدنيا، والدنيا هي بضاعة الدجال وكل دجال، وعلى رأسهم دجال الدجاجلة الشيطان إبليس اللعين أعاذنا الله وإياكم من مكره. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وفي موضع آخر ثم لآتينهم من بين أيديهم. قال ابن عباس، وانظر إلى هذا التفسير العالي من ابن عباس رضي الله عنهما، ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال من قبل الآخرة أشككهم فيها وأصرفهم عنها، ومن خلفهم قال من قبل الدنيا أزينها لهم وأشهيها لهم. تصور إنسان يسير إلى الأمام وهو ينظر إلى الخلف، كيف يكون حاله؟ في أي مصيبة تلقاه سيقع فيها؟ واحد جعل وجهه محل قفاه والعياذ بالله. طبعا كلام ابن عباس، أنت أساسا إن ركبت القطار مثلا من القاهرة متجه إلى الإسكندرية، بمجرد أن يتحرك القطار الإسكندرية هي التي تدخل عليك، وأما القاهرة فإنها تبتعد عنك وراء ظهرك. انظر إلى تفسير ابن عباس، أليس هذا موافقا لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب. قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، هكذا قال موسى عليه السلام للسامري. ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. في هذه السورة العظيمة قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، خير أملا. هذا هو الطموح. واحد يقول لك أصلا عندي طموحات ولي آمال عريضة، اجعل آمالك متعلقة بالآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله إيه؟ ثواب الدنيا والآخرة. ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه، جعل الله عز وجل غناه في قلبه. من كانت الآخرة أكبر همه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله عز وجل فقره في قلبه، فجعل فقره بين عينيه وشتت عليه شمله. والأول جمع الله عز وجل عليه شمله، وهذا شتت الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ينبغي أن تكون آمالنا متعلقة بالآخرة، وأن تكون أهدافنا أهدافا عالية، فما أسعد الإنسان إن جعله الله عز وجل جنديا من جنوده يدافع عن شريعته عز وجل وهو ملتزم بها مستقيم عليها. فإياك والسلبية في هذه المرحلة الخطر، واعلم أن أسباب العلو في الأرض المال أو السلطان أو الشباب أو العلم أو العلم الشباب. ذكر الله عز وجل قصة شباب لما أحسوا أنهم قد يكرهون على الشرك، ولم يكن الإكراه عذرا في الأمم السابقة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فانسحبوا هؤلاء الشباب وكانوا من طبقة الأثرياء أبناء الملوك والأمراء، انسحبوا جميعا من الدنيا بأسرها ودخلوا إلى كهف ورفعوا الراية البيضاء أمام ربهم. رفعوا الراية البيضاء: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. الكلام البعيد جدا، الشطط الكلام البعيد جدا. لقد قلنا إذا شططا إنهم فتية آمنوا بربهم. وأما العلم فإن موسى عليه السلام كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له إن نوفا البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس موسى الخضر عليه السلام، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه، ابن عباس صحابي عن صحابي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام موسى بن عمران، اللي هو موسى مين؟ بني إسرائيل. قام موسى بن عمران في بني إسرائيل خطيبا، فسأله رجل من بني إسرائيل: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. موسى بن عمران عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل، فلما سأله الرجل من أعلم أهل الأرض قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. تصور، كان ينبغي أن يقول الله أعلم لقوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فأرسله إلى الخضر عليه السلام وجرى بينهما ما جرى. يعني الإنسان ليس له أن يتكبر بالعلم، لكن عليه، وحاشا لله أن يكون موسى قد تكبر، لكن انظر لما قال أنا حتى. ولا يظن برسول الله موسى عليه السلام أنه قال ذلك من جهة العجب أو الكبر، حاشا لله حاشا لله. فما ظنك بنا؟ فالعلم هذا ليس هدفا في حد ذاته، وأنا أتكلم عن العلم الديني. أما العلم الدنيوي فقد قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وروى ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة، جاهل بأمر الآخرة. حتى علم الآخرة هذا ينبغي أن يورث الإنسان تواضعا لله عز وجل ولخلقه إن كان علما نافعا. فالعلم ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتصحيح الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه ومليكه عز وجل. وكذلك السلطان، السلطان هناك فارق بين فرعون لعنة الله عليه وبين ذي القرنين، وبين ذي القرنين الملك العادل. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إذن السلطان، العلم، الشباب والقوة، المال. واضرب لهم مثل الرجلين: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل
وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. هذه نعمة إن شكرها الإنسان، لكن إن كفر بالنعمة أزالها الله عز وجل عنه وجعلها سببا في عذابه. فينبغي علينا جميعا أن نتذكر أن هذه الدنيا التي نعيشها لن ننتفع منها إلا بما كان فيه طاعة لله عز وجل. قال الله تعالى في سورة القصص، وأختم كلامي بهذه الآية: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال الجمهور: لا تنس نصيبك من الدنيا، أي من المباحات. وقال ابن عباس: ولا تنس أن هذا نصيبك من الدنيا. هذا تفسير في غاية العلو من الحبر. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس أن هذا الذي ابتغيت به الدار الآخرة هو نصيبك وحظك من الدنيا. ولذلك يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أورثنا الأرض، هو الإنسان لما يرث أرضا عن أبيه هل يأخذ هذه الأرض يأكلها، أم هل ينقلها إلى بيته، أم أنه يستفيد منها، يعني يستفيد من منافعها. فكذلك الذي انتفع بالأرض هو الذي استعملها في التقرب إلى ربه ومليكه، فإن الله عز وجل خلقنا لذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأزواج أولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم اهد سائر مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم أعذنا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم ما مات منهم رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناتك، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة. اللهم أدخلهم الجنة، وأعذهم من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المأسورين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في ليبيا، وإخواننا في سوريا، وإخواننا في اليمن، واقض على طاغوت ليبيا وأولاده، واقض على حافظ الأسد. اللهم اقض على طاغوت اليمن، اللهم اقض على سائر الطواغيت. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بالعلمانيين، وعليك بالليبراليين، وعليك بكل من أراد كيدا بالمسلمين وبالإسلام يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وما إلى ذلك فلا يجوز لك أن تعينهم في هذا. وأقول لإخواني السلفيين يا جماعة اللي ماليش كريم الكلوب فيه، أنا فوجئنا إن في نوع من الفوضى بين التيار السلفي وهم، يعني إياك أن تنتقل إليك العدوى من الذين يسمون أنفسهم بشباب الثورة، يبقى فايل على المشايخ، طعام في المشايخ، يسب المشايخ وما إلى ذلك. لا، هذه خطة خصف ستعاقب عليها في الدنيا والآخرة. إلى الأدين
مثلا حزب الفضيلة الشيخ،
فنصيحتي لكم لا تخرجوا إلى هذه المظاهرة ولا إلى غيرها من المظاهرات حتى تدعوا من مشايخكم. ما تقولش تعتمد لي فيها شيخ، أنا لا أتحدث عن نفسي، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، المسألة دي لا فيها رتبة ولا فيها أموال بنحصلها من الناس ولا أجر ولا أي شيء من هذا القبيل، لكن نريد ألا تضيع قوتنا فيما لا طائل من ورائه. نريد أن نكون قوة فاعلة أو على الأقل قوة ضاغطة، ولن يتأتى هذا إلا بالاتحاد، فالاتحاد قوة. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن أعجب الحديث هذا الحديث العظيم الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ في حاجة أفضل من مباني الإسلام؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ينبغي أن نكون مجتمعين منظمين، وليس كل شيء يعني واحد جاي امبارح بيقول ايه شفت يا شيخ يا ابني في ايه، قال هم سلموا البنتين للكنيسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتصلت بأحد إخواننا الذي يجلس داخل مكتب وزير الداخلية. الوزير كذب الكلام ده، وقال أنا لن أسلم الفتاتين طبقا لفتوى وأترك قرار النيابة. أنا وظيفتي تنفيذ قرار النيابة مش تنفيذ فتوى شيخ لازر أو أي أحد آخر. إحنا قراراتنا أو جهة تنفيذية ننفذ القرارات الإدارية وليس الفتاوى. لكن شوف واحد يشيع الخبر وتنتقل الشائعة فورا. وإيه حد تاني؟ يعني أنا أريد أن أقول أحسنوا الظن بالجيش. المصيبة، كل المصيبة أن يحصل انفصال بين الجيش والشعب، دي المصيبة الكبرى. وانت تلاحظ ان الجيش بيراعي، احنا سمعنا هذا من كبارهم يا اخوانا، سمعنا هذا من كبارهم، ان اكبر امرين يخشى منهما الامر رقم واحد، لا مش الجيش، الفتنة الطائفية. الفتنة الطائفية والله يا اخوانا، قالوا لنا الفتنة الطائفية. بدك تلاحظ ايه اخبط المهب البيين واشتغلوا ومدعومين بصورة مفتوحة من الأمريكان. الأمريكان في ظهرهم يدعمونها، فلابد أن نفوت هذه الفرصة. دي نقطة. النقطة الثانية الوقيعة بين الجيش والشعب. يقول لك ما هو الجيش مدلع النصارى ومطلعين قانون دور العبادة الموحد، والقانون لسه طلع، القانون ما طلعش. خلي بالك ان اعمال السياسة يا جماعة، ما انت ممكن تحط قانون عشان تبقى ايه، تحط قانون
لكن تحط في القانون ده عوامل. ما توزعوش ورقة يا فندم.
ايه
ده ورقة ايه ده؟
حزب المصريين
يا جماعة. ما توزعوش، محدش يعمل اي حاجة بدون اذن الامام المسجد. النظام يا فندم، النظام لا توزعوا اي ورق تاني الا ان تستأذنوا امام المسجد. بتستاذن تعملوا كده؟ ما هو ده لهم الامام الفوضى التي ينبغي ان نقلع عنها. فعلينا يا فن بالتريث، علينا بالحلم والاناث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والاناث. فلا تخرج الى المظاهره القادمه ولا الى اي مظاهره مهما كان الهدف من المظاهره المعلن والمرفوض. اياك، انا بقول لك من الان، في رجال من امن الدوله التحوا والله، وبيجي الاخوه يقولوا ايه الديمقراطيه؟ ايه الديمقراطيه دي؟ كفر. انت هل احنا بنقول ديمقراطيه ان الشعب هو اللي شرع لنفسه؟ فانا احنا بنقول كده، يقول له الديمقراطيه دي كفر. هما مقصود بيدعوكم للديمقراطيه، يبقى هما مقصود ايه؟ كافر. والحل الوحيد انتوا عارفينه، الجهاد، ذروه صنام الاسلام. وراح قايم الثاني عامل فرقعه يقتل واحد، يغتال واحد، او يفجر قنبله في اي حي مملوء بالسكان، ويضيع الاسلام لعشرات السنين. احنا مش عايزين كده، احنا لابد ان نفوت الفرصه على كل واحد. هو المساله، اعلم ان الاصوليين قالوا، بل والمتكلمين قالوا لا مشاحه في الاصطلاح. اي اصطلاح قوله زي ما انت عايز، بس تفهمني ايه المراد من الاصطلاح بتاعك ده. يعني انا دلوقتي اخواننا لو جيت قلت لكم، افرض اني قاعد مع يحيى الجمل دلوقتي، ويحيى الجمل بيقول لا الناس عايزين القانون الفرنسي، قلت له انت بتكذب، الناس عايزين الاسلام. قال لا عايزين القانون الفرنسي، قلت له لا الاسلام، والناس قاعدين اهم. فقلت له طب استنى يا اخواننا، اللي عايز الاسلام يرفع ايده. فراح الناس كلهم رافعين ايديهم. يبقى احنا كده عملنا شيء غلط، ها؟ ولا احنا بنثبت لهم ان الشعب ده شعب متدين محب للدين، حتى وان كان الانسان مفرطا في الكثير من امور الدين. يعني تلاقي الراجل بيسكر ومالوش في حاجه، لكن اول ما يسمع ان الدين في خطر يقول لك يا خبر اسود ايه اللي بيحصل ده، ويقوم يخرج. لان الدين ده شيء فطري. فدعك من يعني احذر من ان تنساق وراء الشعارات. احنا ما لناش مصلحه، والله يشهد وانا في بيته، الا ان ننصر الدين. وان كنا البعض بيقول انتم بعتم، بعنا ليه؟ دي يا اخوانا ده احنا خلاص بنقفل ملفاتنا. اللي باع، اللي عايز يبيع كان باع في الفتره السابقه، في الثلاثين سنه السابقه، مش كده؟ ما تمعناش الحمد لله رب العالمين، والثبات منه عز وجل، مش بقوتنا ولا بعضلاتنا. ده كان هو بيقول للرسول عليه السلام: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. واخد بال حضرتك؟ فعلينا بالهدوء والتزام النظام. يكفينا ان المسؤولين قالوا لقد اثبت التيار الاسلامي بجناحيه الاخوان والسلفيين انهم اناس محترمون وليسوا دعاة فوضى. والله هذا الكلام قيل من اعلى نساة الحكم في البلد الان، وهذا امر عام. لا احنا دعاة فوضى ولا بنتطاول على النظام. يعني شايف الراجل طلع يشتم وزير الداخليه ويقول له يعني انت تروح تقعد في قهوه معاشات، مش راضين عن الوزير ده خالص. ليه؟ مين اللي بيحركهم؟ انت مش راضي عن الوزير ليه؟ يقول لك مفيش امان. طب ما الوزير بينزل لك العسكري في الشارع بتضربه. العسكري لما اي شيء من البلطجه جه يقاومها، الناس بيتموا عليه ويضربوه لحد ما يكونوا هيقتلوه الى الممات. يعمل ايه؟ انت عايز شرطه ولا مدافع؟ عايز شرطه، وده لابد من كده. في عقل مش عايز عايز الشرطة بقى لازم تنهض بالشرطة. هو الشرطة ده فصيل تاني يعني، هل هم نحن من طينة خلاف طينتهم؟ أبدا. ناس، ما انت عندك واحد مهندس بيسرق في مكونات العمارة والحديد والتسليح والأسمنت والعمارة بتوعه وبتقتل كام واحد، وعندك طبيب بيبلغ العيان ويسرق الكلية بتاعته وهي سليمة. الشياطين موجودين في كل فئة في المجتمع، لابد أن ننهض بأنفسنا وأن ننهض بالناس بمجتمعاتنا. لكن التطورات اللي بتحدث، وبص تلاقي شتيمة في الجيش وما إلى ذلك. أنا الأمر ما هوش دفاع الجيش إلى الآن، يعني ده مش دفاع عن الجيش، لكن هو إلى الآن صفحته بيضاء ولا فيها حاجة. هتقول لا، ما هو عمال يأجل مسألة المحاكمات، محاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، صح؟ أنا شعوري أن هؤلاء لن يحكم عليهم بالإعدام. أنت متعرفش الضغوط، لازم يبقى الإنسان عنده أفق واسع. ده في ضغوط داخلية وضغوط إقليمية من دول عربية، وبتضغط عليك اقتصاديا، وضغوط عالمية. أنت مش بتصرف كده من، أنت عارف مسألة العولمة جعلت العالم كله كقرية واحدة. أنت مش شايف إن أخباط المهجر قدموا طلب لفرض الحماية على مصر؟ قدموا طلب للأمريكان، وفي قوى دولية قطاع من الدول يساندونهم في هذا الأمر. فإحنا مش بنصرفهم. هتيجي تقول لي والله إيه يعني؟ ييجوا، إحنا جاهزين. ولا ينصرن الله من ينصره. على كل حال، نبيك صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة لم يفعل هذا. في الأحزاب، غزوة الأحزاب، لما وجد الأحزاب يحيطون بالمدينة وقد خانه اليهود، نقضوا العهد، وخان العهد أيضا المنافقون، وهو في أزمة اقتصادية، شاور الأنصار في أن يعرض على المشركين نصف ثمار المدينة في سبيل أن يفكوا حصارهم ويرحلوا. مش ده ثابت في الخبر الصحيح؟ هي دي هزيمة أو ده ضعف؟ نبيك صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما قالوا لا، لا ندري ما الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم، هذا ما كتب عليه محمد رسول الله، لو كنا نؤمن بأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حربناك وما عديناك، امحى واكتب محمد بن عبد الله. فقال علي امحى، قال لا، فمحاها صلى الله عليه وسلم بيده. صالحهم على ماذا؟ خلي بالك بس، صالحهم على أنه إذا جاء واحد من المشركين مسلما فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده للمشركين مرة أخرى، وإذا خرج واحد من المسلمين مشركا وذهب إلى المشركين ليس عليهم أن يردوه. مش ده في حديث الحديبية في صحيح البخاري في مسند أحمد عن المصور بن مخرمة مروان بن الحكم رضي الله عن الجميع؟ فهي المسألة نبدا عن ايه؟ نقص في العلم وحماسة لا تساندها قوة علمية ولا كياسة في التصرفات، وبعدين خروج على الناس اللي ممكن يكونوا هم اللي علمونا الدين او ارشدونا اليه او ما الى ذلك. هذا الخروج يا حبيبي لن يضرنا في شيء، لكن هيضر بالحركة الإسلامية ككل. هذا ما احببت ان اقوله في هذا الصدد، واقول قولي هذا. استاذ الطاهر، نعم. السؤال عن حزب الفضيلة، عليكم ان تدعموا حزب الفضيلة كي يقوم، وان تدعموا اي حزب اسلامي، يعني ليس الدعوة اللي دعم حزب الفضيلة فقط، جميع الاحزاب الاسلامية. واحد يقول لك طب والتحزب؟ مش التحزب يا اخوانا، التحزب ده احنا ممكن ما نبقاش عاملين احزاب ونبقى متحزبين، كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد معادي للتانية وفي شفاق معه. لكن لما نعمل احزاب لمقاومة الاحزاب العلمانية، ممكن تدهاني اخذها معك، لمقاومة الاحزاب العلمانية، ونبقى احنا مؤتلفين متوافقين فيما بيننا، دي قوة. هو النهارده بيقول لك ايه؟ عايزين نعمل ائتلاف من القوى الوطنية يحط الدستور قبل الانتخابات. طب ايه عامل ائتلاف ده؟ يقول لك من كل حزب اثنين ممثلين مهما كان الحزب. يعني مثلا حزب زي الاخوان ممكن ملايين يمثلوا باثنين، وحزب زي حزب احمد الصباحي رحمه الله على رحمه المسلمين جميعا اللي كان مقدم اقتراح وكان وظيفته لبس الطرابيش هيمثل باثنين. يبقى الصباحي اثنين، وحزب الغد اثنين، والحزب الشيوعي اثنين، والعرب الناصري اثنين، والتجمع اثنين، والوفد اثنين. وتيجي على الاحزاب الاسلاميه تلاقي حزب الاخوان وحزب النور وحزب الوسط ثلاثه بس. يبقى ده ما يصلحش. لما يجي الاخوان يقول لك والله انا اخطأ، انا ساحرص على الفوز بثلث المقاعد فقط، اليوم الناس تزعل. الانسان اللي هو بادي الراي العجول، وليه ما تبقاش فرصه ليه بناخدها كلها؟ لا، هم منتظرين. انت لو خدت هذه المقاعد باكملها وليت واحد شيخ رئيسا للجمهوريه سيتركوك، ستقطع عنك جميع المعونات، وبعدين في نفس الوقت انت بتولى في فتره بالغه الحرج، الدولة منهوبة، وفترات الانتقال دي بالذات بتبقى فترات ضعف، فترات ضعف نحرص فيها على تقوية الجهة المسؤولة. عارف كان ده كلام مين؟ خالد مشعل لما كان في القاهرة طلب أن يلقانا ليسلم علينا، فقلت له انصحنا بالنصيحة فقال هذا: لابد أن تكونوا على اتصال بمسؤولين وأن تسمعهم صوتكم، فإن هذا في غاية الأهمية، ولابد أن تعرفوا أن فترات الانتقال كالفترات المفصلية ضعيفة، هذه الفترات ينبغي أن تدعم فيها القوة المسؤولة لئلا تشيع الفوضى، فإن الفوضى خطر ماحق. كل في أشياء يقول لك ليه ما ياخدش التنتين ولا ياخد لا، خلي التنين دول مشاركين، وبعدين أنت لما تاخد التلت الأحزاب بقية الأحزاب الأخرى تلعب في التنتين المتبقيين، تقدر تاخد لك مقعد 10 15 بحيث يبقى في تآلف، يبقى في ايه؟ قوه، يبقى في قوه للتيار الاسلامي. ولا تتصورن ان تطبيق الشريعه سيتم في لحظه واحده، يعني ننام النهارده واحنا في القانون الوضعيه، نصحى الصبح حتى لو كان الشيخ حسن اسماعيل ربنا يكرمه هو رئيس الجمهوريه، تصحى الصبح تلاقي هو الحكم ما انزل الله، ده الدولة تهتز، ده في أمور كتير جدا، يعني لابد التدرج. أنت مش بتشوف ناطحات السحاب في أمريكا لما يكون عايزين يهدوا ناطحة سحاب بيدوها في قد إيه؟ لحظة واحدة تلاقيها انهارت كده. عايزين يطلعوا بناطحة سحاب حتى لو كانت في مثل ارتفاعها بتاخد وقت قد إيه؟ البناء غير الهدم، الهدم يحتاج إلى قوة وإلى سرعة، لكن البناء يحتاج الى التاني والى التدرج وما الى ذلك. انا مش عايز اتعب الاسئله من فضلك، انتوا ما كنتوش تسمعوهم لان انا خلاص مش عايزين نتعب الاسئله، هنقعد للعصر. ايه؟
ليه ما بيبقاش ليه واحد بحزب واحد
يعني؟ والله ده شوف برضو يقول لك ثلاثه مسلمين مرشحين لرئاسه الجمهوريه، ليه ما بيبقاش واحد؟ ما هو ده افراط. إذا بتقول ثلاثة عند الحقيقة لما تيجي تختبر كل واحد من هؤلاء إذا بتقول عليهم ممكن تلاقي واحد فيهم بعيد عنده شطط شديد جدا، ما ينفعناش. لما يجي واحد يقول لك بوذا ممكن يبقى كان رسول، ممكن جائز، ورسلا لم نقصصهم عليك، ممكن إن بوذا لا يكون رسول من الرسل. وتلاقي كلام غريب جدا بيقال فيما يتعلق بالشريعة والنصارى والشيعة، الأمور دي كلها لم يأتي أوانها بعد، وأخشى أن تلفت أنظارنا عن المشهد الحاضر الذي يلزمنا الآن، وهو انتخابات مجلس الشعب ووضع الدستور. خلي بالكم من النقطة دي، تشوف رئيسكم هو لسه باب اتفتح لترشح رئيس الجمهورية، إياك أن يلفتك هذا عن المنوط بك الآن. يعني يجي واحد فقير يقول أنا عايز أتعلم يوم يبدأ بكتاب الزكاة وكتاب الحج، لا معان صاب للزكاة ولا استطاع للحج، وترك فروض الأعيان اللي هي الصلاة والصيام، يبقى الراجل ده بيضيع وقته. راجع كده مقدمة كتاب المجموع للإمام النووي لتعرف هذه الحقيقة، أن الإنسان ممكن يبقى منشغل بشيء شرعي وهو آثم، آثم لأنه ترك الأهم وشغل نفسه بما لا يلزمه. طيب خلاص احنا خلصنا كده، واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم.
مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.